في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قالت: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. في رواية مسند الإمام أحمد قالت: يا رسول الله، إذا رأت المرأة أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل يا رسول الله؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا رأت الماء. والمقصود برؤية الماء هو رؤية ما تعود الرجل أو المرأة أن يخرج منه عند الوطأ. فضحكت أم سلمة، أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة، فضحكت وغطت وجهها. وسبب حياء أم سلمة هنا أن الاحتلام يدل على قوة الشهوة، ولذلك الصغير لا يحتلم لأنه لا شهوة له، لكن الرجل إذا يعني إذا بلغ وقع منه الاحتلام، وربما إذا سافر عن امرأته وقع منه الاحتلام، لكن في الغالب إذا كان له زوجة يعني وهو يتمكن من وطئها ففي الغالب أنه لا يحتلم، لأن الذي يجتمع من الماء يخرج بهذا الوطأ. أما إذا كان بعيدا عن امرأته أو كان شابا لم يتزوج بعد فإنه يقع منه هذا الاحتلام. أم سلمة غطت وجهها حياء، يعني كأنها تقول يعني كيف تتجرئي أن تسألي هذا السؤال الذي يدل على شهوة، على قوة شهوة المرأة، كيف تتجرأي؟ فغطت وجهها وقالت: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك ففيما يشبهها ولدها. هنا أم سلمة سبب حيائها إما أنها أن السؤال مخجل أو لقلة ما يقع ذلك في النساء. لذلك في رواية مسلم أن أم سلمة قالت لأم سليم: فضحت النساء، يعني ليش تسألين السؤال، أنت فضحتينا، أخبرت الرجال بأننا ربما نرى في المنام مثل ما يرون، فضحت النساء أي كشفت أسرارهم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تربت يمينك، يعني أصلها، أصل كلمة تربت يمينك يعني افتقرت حتى التصقت يمينك بالتراب فلم تجد غيره. الفقير إذا اشتد فقره بدأ يبيع الأثاث، يبيع إن كان عنده كراسي في البيت كنبات باعها، إن كان عنده ثريات فكها وباعها، إن كان عنده مكيف باعه، بيبدأ يبيع قطع السجاد اللي على الأرض، ثم بعد ذلك لا يبقى له إلا التراب يجلس عليه. فتربت يمينك يعني افتقرت حتى لم تجدي إلا التراب. وهذه من الألفاظ التي يقولها العرب ولا يقصدون ظاهرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد الدعاء على أم سلمة بالفقر، لكن هم يقولون هذه الكلمة هكذا دون أن يقصدوا ظاهرها. كما نقول نحن اليوم مثلا ربما لما تضحك مع واحد تقول: يا أخي وش هالكلام، الله يأخذك مثلا، وأنت تضحك، أنت لا تقصد الدعاء عليه الله يأخذك، يعني الله يعني تدعو عليه بالموت، ولو قال لك: يا أخي اتق الله تدعو علي بالموت، أنا لا أقصد الدعاء عليك بالموت. هذه مثل تربت يمينك، ومثل ثكلتك أمك، ومثل قاتلك الله، هذه قالتها زوجة جابر، قالتها لزوجها جابر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وكان الطعام قليلا، ثم جاء إليها والنبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة الذين كانوا يحفرون الخندق، في قصة طويلة في الصحيح. فلما جاءها وهي ليس عندها إلا طعام يسير، وقد أكدت عليه ألا تدعو إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا أو رجلين معه، فقال: جاءك النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. فقالت له: قاتلك الله، ألم أكن أخبرتك؟ فهنا لا يعني أنها تدعو على زوجها أن يقاتله الله، إنما هذه عبارات تخرج من يعني العرب عادة دون أن يقصدوا ظاهرة، إنما يقصدوا تعظيم الأمر وما شابه ذلك، كيمين اللغو لا والله ونعم والله، لا يقصد اليمين ولا يقصد يعني لا يقصد ذكر لفظ الجلالة هنا ليعقد يمينا، لكنها لغو كذلك هنا الله يأخذك ونحوها من العبارات التي جرت عادة الناس أن يقولوها على سبيل الملاطفة، على سبيل الضحك، سبيل الممازحة، هذه تدخل في تربة يمينك وثكلتك أمك ونحو ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام ففيما يشبهها ولدها، الشبه والشبه مثل المثل والمثل والقتب والقتب ونحوه. وفي هذا الحديث بيان أنه كما أن الرجل له ماء يعني يكون منه يعني الحيوانات المنوية وكذا التي تحمل صفاته الوراثية، كذلك المرأة لها يعني ما لها ماء يحمل صفاتها الوراثية. وفي هذا تفصيل أيضا اليوم عند الأطباء، هل الولد يتخلق فقط من الحيوان المنوي والبويضة، أم أن المرأة يكون عندها أشياء أخرى تشارك في تخليق الولد فيحمل صفاتها الوراثية؟ هذا يعني الكلام عليه يطول طبا اليوم، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأم سليم بأن المرأة وفي حكمها الرجل أيضا إذا احتلم وهو نائم فإنه يلزمه الغسل إذا كان رأى الماء. الحديث 110 عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء. مذاء فعال، صيغة مبالغة من المذي، كما تقول أكال، قتال، كذاب، كذاب، مزاح ونحوه، يعني صيغة مبالغة من الكذب والمزح والقتال ونحو ذلك. والمذي ذكره البخاري هنا رحمه الله تعالى، ذكر الحديث ليبين طهارته من نجاسته وكيف يجب على الإنسان أن يتوضأ منه. المذي أو دعني أفصل الموضوع في يعني بشيء من الفائدة. ذكر الفقهاء أن الذي يخرج من الرجل 4 أنواع، فقالوا يخرج منه البول، وهذا يجب منه الغسل ويجب منه الوضوء، وهو أيضا نجس، يجب غسل ما أصاب الملابس منه. النوع الثاني يخرج منه المني، واشترطوا أن يكون خروجه دفقا بلذة، لقول الله تعالى خلق من ماء دافق، فهذا يجب منه الغسل، لكن هو في ذاته ليس نجسا. يعني لو إنسان أصابه الاحتلام وهو نائم ثم استيقظ واغتسل ثم لبس ملابسه نفسها فهو جائز، لا يجب عليه أن يغسل أثر المني من ملابسه. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله لكن ينبغي أن يزال كما يزال القذر. يعني أنت الآن عفوا لو أنك مصاب بسعال وكحة وكحيت وخرج منك بلغم وأصاب كمك وأصاب ملابسك ثم صليت، هل يجوز تصلي وهذا في ثيابك؟ يجوز، لكننا نقول يستحب أن تزيله من باب إزالة القذر لا من باب إزالة النجاسة. وكذلك المني، ولذلك عائشة كانت وهي تصف كيف كان حالهم مع الملابس في عصرهم، في عصرهم كان الماء قليلا كما تعلمون، والشخص إذا أراد أن يعني أن يغسل ملابسه احتاج أن يخرج إلى البئر أو أن يأتي بدلو من الماء، يعني كان في مشقة غسيل الملابس بالنسبة لهم، وتعليق الملابس حتى تجف، ولا في مكان مناسب أحيانا لتعليقها في خارج البيت، فكانوا يعني يشق عليهم غسيل ملابسهم كلما أرادوا. ولذلك تقول عائشة كنت أحكه أو قالت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان ييبس فكانت هي تفركه تحكه حتى خلاص يتساقط ويزول، فقيل هذا دليل على أنه طاهر. وكذلك لأنه أصل خلقة الإنسان، خلق من ماء دافق، فلا يخلق الله تعالى الإنسان من نجاسة، إنما يخلق من شيء طاهر. هذا النوع الثاني المني. النوع الثالث قالوا الودي، قالوا والودي هو فيه صفرة لكنه أقل من يعني أقل من صفرة البول، فهو مخلوط ما بين الصفرة والبياض، ويخرج من الإنسان أحيانا قبل البول، يعني يكون متصلا بالبول، ربما لو نظر إلى بوله لرآه أحيانا يخرج قبله أو يخرج بعده. فهذا حكمه حكم البول أيضا في وجوب الوضوء منه وفي وجوب غسله من الملابس لو أصابها. لكن لا يجب يعني عند الوضوء أو عند غسل البول والودي لو أن الإنسان تبول وأراد أن يخرج من دورة المياه يعني ما في وقت صلاة وبالتالي لن يتوضأ. يفرض إنسان مثلا الضحى في مكان عمله وأراد يذهب يتبول وذهب إلى دورة المياه وتبول ولسه باقي على صلاة الظهر 4 ساعات قال يعني بأتوضأ إذا أذن الظهر مثلا وأراد أن يرجع. هنا ما الذي يجب عليه أن يغسله بعد خروج البول؟ قالوا لا يجب أن يغسل إلا موضع خروج البول، لا يجب أن يغسل يعني قضيبه أو أنثييه الخصيتين أو نحو ذلك، إنما يغسل فقط مكان خروج البول هذا يكفي. وكذلك المرأة لها الحكم نفسه أيضا تغسل فقط مخرج البول وكذلك الودي. النوع الرابع هو الذي نتكلم عنه اليوم وهو المذي، وهو ما مادة لزجة تخرج من الرجل عند اشتداد شهوته، يعني ربما لو فكر في امرأته أو رأى منظرا ربما أثار شهوته أو نحو ذلك فإنه يتسرب تسربا دون اختيار. البول يخرج باختيارك في الغالب إلا الذي مصاب بسلس البول. الماء الدافق المني يخرج بالاختيار في الغالب إلا النائم. أما المذي فإنه يخرج بغير اختيار ولا يشعر بخروجه إلا لو لمس الموضع فإنه يجده لزجا في أطراف أصابعه. قالوا وخروجه من المرأة أكثر من خروجه من الرجل، لذلك تجد مثلا بعض النساء تسأل مثلا أو تستفتي أو كذا ما حكم رطوبة فرج المرأة أو نحو ذلك، فهذه تختلف أيضا السوائل التي عند المرأة عن التي عند الرجل. لكن الشاهد أن المذيء هذه صفته وهو يدل على قوة الجسد في الغالب وقوة الشهوة، ويخرج كما ذكرت عندما يفكر الإنسان في شيء يتعلق بامرأته أو يرى منظرا أو نحو ذلك. يقول بعض الفقهاء يقول الرجل يمذي والمرأة تقذي، يعني وكلاهما نفس المعنى يعني لكن اللفظ يختلف بينهما. يقول كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا استحى؟ لأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن السؤال متعلقا بالمال أو متعلقا بالصلاة أو بالصوم، إنما هو متعلق بأمر يختص بفراش الزوجية، فيأتي ويسأل والد زوجته عن شيء يتعلق بعلاقته الخاصة مع ابنته استحى. وهذا حياء محمود أيضا، لكن متى يكون غير محمود؟ لو أن هذا الحياء منعه رضي الله عنه من الاستفتاء وبقي جاهلا بالمسألة، هنا نقول نعم هذا حياء مذموم. لكن إذا كان الحياء ما دفعه إلى ترك طلب العلم إنما دفعه إلى الأدب في هذا فهذا أمر محمود. وأيضا ذكر أهل العلم بأن المرء يستحب له يعني إذا كان عند يتحدث مع أهل امرأته أو مع أمها ونحو ذلك ألا يذكر الأشياء الخاصة بينه وبين ابنتهم كما فعل علي رضي الله تعالى عنه، هنا من ترك ذلك. يقول أنا عندي سؤال أني رجل مذاء لكن استحييت أني آتي وأسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني في رواية، وهنا في الرواية قال فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني يقول لماذا أنا ما سألت؟ ما هو علي رضي الله عنه رجل شجاع وجريء وما ينقصه شيء لما يريد أن يسأل. المانع الوحيد أني أنا زوج بنتك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، فأنا أستحي أن أسألك عن أمر خاص يتعلق بفراش الزوجية فأنا أمرت غيري أن يسأل. هل كان علي رضي الله عنه حاضرا وقت السؤال؟ يعني هو جاء وقال يا مقداد اسأل وأنا أستمع الجواب؟ لم تصرح الرواية بذلك، ربما كان حاضرا أو غير حاضر، المقصود أنه هو الذي روى هذا الحديث. في هذا أيضا استحباب التأدب والعشرة الحسنة مع الأصهار، وأيضا فيه جواز الاستنابة في السؤال. إذا كان السؤال مخجلا يمكن أنك تستنيب من يسأل، أو أن تسأل بناء على أنك لست أنت السائل. يعني مثلا لو جاء شخص بيسأل عن أمر وقع بينه وبين امرأته، ثم قال مثلا للشيخ، قال يا شيخ فيه واحد أعرفه قال لامرأته كذا وفعل امرأته كذا، إيش الحكم؟ فهو خجلان يقول أنا الفاعل لأن الأمر مخجل، فهو يقول في واحد أعرفه، هو يعرف نفسه، فهو ما كذب هنا، إنما ورى خجلا. وكذلك لو استناب غيره قال لغيره اسأل هذا السؤال عني، هذا جائز. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا كيفية الطهارة منه، فقال فيه الوضوء واغسل ذكرك، وفي رواية مسلم قال توضأ وانضح ذكرك. والمذي ذكرت لكم بأنه مما يخرج من الإنسان، لكن فاتني أن أذكر ما حكمه، هل هو نجس أم طاهر. يعني تكلمت عن البول وغيره طهارة ونجاسة، المذي فاتني أن أذكر ذلك. المذي كيفية الطهارة منه هو ليس مثل المني يجب الغسل الكامل، وليس مثل البول إنما يغسل فقط ثقب الخروج، كلا، وإنما يغسل الذكر مع الأنثيين، يعني يغسل الفرج كله. قالوا والحكمة في ذلك أنه إذا غسل فرجه وبرد تفرق فيه، تفرق في أنثيه يعني في خصيتيه، كما أن الضرع إذا غسل بالماء البارد تفرق اللبن فيه. قالوا فكذلك الإنسان يفعل بنفسه. إذن لا يكفي فيه أن يخرج أن يغسل المخرج فقط، بل يجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح ذكرك، يعني يغسل ذكره. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا.